بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 23 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للشيخ ملا علي القاري رحمه الله تعالى. ولا نزال نتكلم في الحقوق الواجبة على المعلم في تعليمه.
والتعريض بالمنع إبقاء للهيبة وهو المأمور. والتعريض أي لا التصريح بالمنع إبقاء للهيبة وهو المأمور، أي في المنع كما ورد في الحديث المأثور. والمعنى أن من حقوق المعلم أن يزجر المتعلم بالتعريض إذا وقع منه تقصير وقلة أدب في القول أو الفعل.
هذا الأكارم، نحن ذكرنا سابقا أن قضية التعليم لا تنفك عن قضية التربية، وهذا الكلام إذا كان مطلوبا في جميع التخصصات ففي علم الشريعة أولى. هل في بقية التخصصات ربما البعض ترك وظيفة التربية واكتفى بوظيفة التعليم، لأن التعليم عنده صار وظيفة مادية يعطي درسا بمقابل أجر وانتهى الأمر. لكن هذا الأمر أيها الإخوة ليس مقبولا أبدا في علم الشريعة، أن تنفك التربية عن التعليم. وعندما نتكلم عن التربية نتكلم عنها بمفهومها الواسع الذي يشمل أمر الدين والدنيا فيما يصلح الإنسان مع الله ومع عباد الله، في قضاياه الفكرية وقضاياه القلبية وقضاياه السلوكية. التربية أيها الإخوة ليس أن أربي تلميذي فقط على محبتي وعلى القيام بحقي وعلى النشاط في طلب العلم وكذا، لا، هذا جانب مطلوب، لكن يجب علينا أن نهتم أيضا بالطالب بالنواحي كلها، العلمية والفكرية والقلبية والسلوكية والخلقية، هذا كله يجب علينا أن نهتم به. طيب، أنا الآن إذا رأيت خطأ من الطالب الذي أدرسه، إما خطأ في القول وإما خطأ في الفعل وإما خطأ في التقصير بحقوق الله أو بحقوق عباد الله، هل أنا أرى ذلك وأعرض؟ الجواب لا. أنا الآن واجبي كما أعلمه أيضا أن أربيه، واجبي كما أنير له عقلا أن أصحح له سلوكا وخلقا، هذا من واجبي أيها الإخوة. وهذا الطالب أمانة في عنقي في تعليمه، وكذلك هو أمانة في عنقي في تربيته، هذا مطلوب وهذا مطلوب. لكن إذا رأيت منه خطأ هل أبادر إلى زجره؟ الجواب لا، وإنما أتكلم بالتعريض، يعني بالموعظة غير المباشرة التي يقولها له بكل لطف، يعني يفهمها فهما دقيقا لكن بشكل غير مباشر. ممكن أن أمرر له الكلمة بلطف، ممكن أن أضرب له مثالا، ممكن يكون أثناء الدرس، ممكن يكون أن أهمس بأذنه همسة، يعني بأسلوب لطيف أيها الإخوة، وهذا في أول الطريق. طب إن تكرر الخطأ ماذا أفعل؟ ينبغي علي أن أنتقل من التعريض إلى التصريح. ليه؟ لأن الخطأ لم يتغير. والحقيقة أن بعض الناس أيها الإخوة لخطئه لا يدرك الرسائل غير المباشرة، يعني الرسائل التي يعني يقولها الإنسان أحيانا أو تنبيهات لطيفة أو ملاحظة هو لا ينتبه لذلك. يعني أحيانا أنت الآن مثلا ترى إنسان يخطئ في شيء، بتبعث له مثلا رسالة واتس فيها مقطع معين بتكلم عن القضية هي، نعم، بيسمعها وبيبعث لك شكر وبينشرها وبيستفيد منها، طب هذه رسالة، لماذا أرسل إلي هذه الرسالة الخاصة؟ إذن لا شك أن هناك فائدة، أنا يجب علي أن أسمعها وأن آخذ حظي منها. أحيانا ممكن الشيخ أن يقدم لتلميذه هدية كتاب فيه فكرة معينة، الطالب يقرأ الكتاب ويشكر الشيخ ويقول والله كلام مفيد ونافع، لكن لا يستفيد منه، يأخذ منه علما ولا يأخذ منه نصيحة. يعني أحيانا سبحان الله إخواننا، هذه النصائح غير المباشرة لا ينتبه لها الإنسان، قد يذكر الشيخ للتلميذ قصة أو مثالا فالطالب يظنها معلومة مجردة، هي لا، نصيحة غير مباشرة. أحيانا الشيخ قد يفعل شيئا أمام تلميذه، أو قد يصحبه في مكان ما ويريه شيئا ما، هذه كل النصائح غير مباشرة، لكن لسوء الحظ هذا الإنسان لا ينتبه لهذه الرسائل. والحقيقة أنه بهذا التجاهل يحرم نفسه خيرا عظيما من هذه النصائح. أحيانا ممكن أن يمدحه بشيء فيظن أن المدح هو مدح صورة ومعنى، هو لا، هذا المدح من حيث الصورة مدح، أما في الحقيقة هو نصح. يعني أنا عندما أنصح تلميذي بشيء هو لا يفعله، يعني كأنني أقول له افعل هذا الأمر، طب هو لا يفعله ويعرف أنه لا يفعله ويظن أن هذا مدح مجرد، وهذا حقيقة من الجهل الذي يقع به بعض الطلبة، حتى أنهم يأخذون النصح في الباطن الذي هو صورة مدح، بيأخذوا أنه مدح ويقال للشيخ لك عم ينصحك وما عم يمدحك، هو الآن ما فهم الرسالة بشكل صحيح.
وقلة أدب في القول أو الفعل حال تقرير، ولا يصرح ما أمكنه، وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ.
الله يا أخواننا، هذا الأمر من الجانبين مطلوب، من العالم من المتعلم. من العالم مطلوب منه أن يتخير أحسن الأساليب في نصح تلميذه، والحقيقة أن العالم ليس بينه وبين تلميذه عداوة، وليس بينهما أحقاد ولا أمور شخصية، وإنما العالم الأصل أنه يريد مصلحة تلميذه كالأب مع ولده. يعني الأب عندما يحاسب ولده، عندما يعاقب ولده، عندما يؤدب ولده، هل هناك عداوة؟ الجواب لا، وإنما هناك حرص وتوجيه وتربية وتزكية. نعم قد يخطئ البعض منا في الأسلوب، أنا كأب ممكن أغلط في الأسلوب، وممكن أن أخطئ في الفكرة، لكن في أصل الأمر أن الأب لا يحقد على ولده ولا يعادي ولده، هذا الإنسان الطبيعي. في لا البعض يحقد، نقول له إذن هذا أب غير عادي، هذا أب غير سوي، هذا أب يعني بده مراجعة في أبوته. ليه؟ أنت تحقد على ولدك، تعادي ولدك مهما فعل، لا تعاديه أبدا. يعني لو كان الابن مهما كان عاقا الأب لا يعاديه، وإنما يرجو هدايته ويدعو له بالتوفيق وبالصلاح وما شابه ذلك. لذلك أنا أقول لهم دائما، كل أب يعني إذا أخطأ ولده، ولدك مهما أخطأ لا تدعو عليه، وإنما أدعو له دائما، أدعو له دائما، والدعاء ينفعه في دينه ودنياه. طيب وكذلك العالم أيها الإخوة لا يحقد على تلميذه ولا يعادي تلميذه. ليه؟ طالما أن هذا العالم يعمل لله إذن لا عداوة مع التلميذ. لذلك إذا رأى منه خطأ هو يحرص عليه، ومن حرصه عليه أن يوجهه، ومن كمال توجيهه أن يتخير الأسلوب الأفضل في ذلك، أن يعطيه النصيحة بشكل هادئ. ليه؟ لأن النصيحة إذا كانت شديدة ربما تستثير النفس لرفض هذه النصيحة. يعني الآن الأسلوب اللطيف الهادئ غير المباشر هذا يساعد الإنسان على قبول النصيحة، أما إذا كان هذا الإنسان يعني ربما يسمع النصيحة الشديدة سيسمعها غالبا بحظ نفسه، وستفضي به ذلك إلى رفض هذه النصيحة. لذلك إخواننا يسعى إلى التعريض في النصيحة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وهذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أكثر الناس إخلاصا لله، وهو أعظم الناس رحمة بخلق الله، وهو أدرى الناس بالحكمة في الأساليب، وهو النبي المعصوم في قوله وفعله وحاله. ومع ذلك ماذا كان يقول؟ ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام. ولما سمع عن بعض الصحابة إن قال فلان رجل صالح لو أنه يقوم الليل، لو أنه يقوم الليل، انظروا إلى هذه النصيحة غير المباشرة التي كان يرسلها النبي عليه الصلاة والسلام يحرك فيها كوامن النفس. يعني هذا من أساليب التربية العظيمة جدا إخواننا، يعني أن تأتي لإنسان بكلمة، بهمسة، بفائدة، بنصيحة، يعني كان سابقا مثلا يرسل له بيت شعر فيه حكمة، يفهم الطالب ماذا يريد الشيخ من خلال كلمة. يعني سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلت ولا لشيء تركته لما تركته. طب يا ترى كيف كان لك أن ينصحه؟ كيف كان يوجهه؟ وكيف كان يعني يعطيه الرسائل؟ قال إنما كنت أعرف ذلك في وجهه، يعني عندما يتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام يفهم سيدنا أنس أن أمرا ما قد أخطأ فيه وينتبه. وتصوروا أيها الإخوة إلى دقة الملاحظة من سيدنا أنس، النبي الأعظم كان مربيا عظيما، وسيدنا أنس تربى في هذه المدرسة وعرف كيف يفهم رسائل التربية من النبي عليه الصلاة والسلام. ما في داعي أن والله يوبخ ويعيط وكذا، لا. نحن أخوان أكارم اليوم بحياتنا إن كان في ميدان التربية في المدارس، في التعليم، في البيت، نحن عندنا هذه المشكلة. نحن الآن لا نفهم المشكلة التربية إلا بالشدة، إما بضرب أو توبيخ أو ما شابه ذلك. أما تلك الأساليب اللطيفة التي تستثير كوامن الخير عند الولد أو عند التلميذ، هذه ربما لا نفعلها. ليه؟ لأن هذه إخواننا تحتاج إلى صبر طويل. يعني نحن عندما نربي غالبا ما الذي يحصل عندنا؟ نحن نربي إخواننا حتى نخرج ما في قلوبنا من انزعاج. يعني تربيتي لولدي أنا غالبا ما بتكون بالأسلوب الأفضل. ليه؟ لأنه أنا الآن يعني ظاهرا عم ربي، أما عمليا عم فش قلبي فيه. أنا الآن مزعوج منه، شو بساوي؟ أنا بدي فش قلبي بانزعاجي منه. كيف؟ إما من خلال سبه أو شتمه أو توبيخه أو ربما عقوبته أو كذا. إذن أنا الآن لا أربيه ولا أنصحه، وإنما أنا أخرج ما في قلبي من ضيق وألم بهذه الطريقة. يعني الطبيب أيها الإخوة إذا جاءه مريض، هو الآن لا ينظر إلى المريض على أنه يعني منزعج منه ويريد أن يريح نفسه في إيذائه. يعني الطبيب الآن لو بين يديه طفل، والطفل ربما ضرب الطبيب برجله، ربما سبه، ربما دفشه وكذا، الطبيب لا يبالي بكل ذلك، وإنما يفكر بشيء آخر، كيف يعالج هذا الطفل. إذن هو رحمته تغلب حظه في نفسه. وكذلك نحن أيها الإخوة في ميدان التربية، يعني الأب ما بيصير يكون إخوانا عم يربي ابنه بعداوة، ما بيصير الأب يربي ابنه والله بشكل أنه هذا ابني الآن عن عدو، لا، هذا ليس بعدو أبدا. وكذلك المعلم أيها الإخوة، فنحن إذن نحتاج إلى أن ننظر ما هي أفضل الأساليب في التربية. ثقافتنا نحن اليوم في المجتمع لما بقول لك قوم ربي ابنك، يعني قوم اضربه، قوم الآن افعل شيئا قاسيا. أما أنا لا، أنا الآن سمعت أنه مشكلة، ابني أخطأ بكذا أو تلميذي أخطأ بكذا، أنا الآن أفكر بكل هدوء، بكل حكمة، بكل روية. المرض موجود، ما هو أفضل أسلوب لعلاج هذا المرض؟ قد يكون الهمسة، قد يكون النظرة، قد يكون نصيحة مباشرة، قد يكون عقوبة. أضع أمامي كل هذه الأساليب وأتخير بحكمة وهدوء ما هو الأفضل. كالطبيب جاءه المريض وصف الداء وجعل يبحث عن الدواء المناسب، يضع أمامه جميع الأدوية ثم يتخير ما هو الأفضل منها بطريقة ينظر فيها الطبيب إلى مصلحة المريض. ونحن في عالم التربية أيضا ينبغي أن ننظر إلى مصلحة الذي نربيه. أنا الآن ما عم فشل بفيه ولا عم ارتاح أنا الآن عندما أعاقبه، لا، وإنما أبحث عن الطريقة الأفضل في تربيته ونصحه.
فإن التصريح يهتك حجاب الهيبة.
أي والله، يعني هذا الأب مثلا أو المعلم يعني دائما بخانه، دائما بسب، دائما بعاقب، شو النتيجة؟ ابنك الآن عاقبته أول مرة وسبيته أول مرة، بعدين خلاص تعود، فبالتالي الآن ما بقى تأثر فيه الكلمة ولا العقوبة ولا شيء من ذلك. صار أنت الآن العقوبة عم تكون إلنا مو لأولادنا، ولما أنا الآن بغضب بعصب هي عم تكون عقوبة إلي. ابني الآن ما عاد فرقت معه، تلميذي ما عاد فرقت معه. أما الإنسان العاقل إخواننا هو الذي يعاتب ويعاقب أحيانا ويعفو كثيرا، كما عاملنا ربنا بقوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وذكرنا قاعدة إخواننا كثيرا، قلنا أولادنا ندعو لهم كثيرا وننصحهم قليلا، ندعو لهم كثيرا وننصحهم قليلا.
ويورث الجرأة على الهجوم بالمخالفة.
سبحان الله، يعني هذه القضية إخواننا شيء ملاحظ. أنت عندما تكلم تلميذك أو ولدك بشكل عنيف وقاسي هذا يستدعي منه الجرأة على ذلك. مثل الآن لما ربي ذكر عن يعني امرأة العزيز في قصة يوسف، لما جاءها يعني وألف يا سيدها الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ما قالت أنا فعلت كذا، لكن لما تكلموا عنها وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، لما فعلوا ذلك ماذا فعلت؟ جمعت النساء ثم قالت لهن نعم ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره به ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. تصوروا أخواننا الفرق بين موقفين. ما الذي أوصلها إلى ذلك؟ لما تكلموا عنها صراحة ولما انتشر أمرها تجرأت. لذلك أيها الإخوة نحن في عالم التربية يجب علينا أن نحافظ على عنصر هام من عناصر التربية، ألا وهو استبقاء الحياء في قلب ونفس من نربي. أن يبقى الحياء موجودا، أن يبقى الحياء من الأب من الأم من المعلم، أن يبقى الحياء في نفوس أولادنا وتلاميذنا عندما نربيهم. أما إذا زال الحياء مشكلة. لذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يعظ رجلا في الحياء قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير.
كما روى ابن جرير مرسلا أنه عليه السلام بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ رأى رجلا يتخطى رقاب الناس حتى تقدم فجلس، فلما قضى عليه السلام عارض الرجل حتى لقيه فقال يا فلان ما منعك أن تجمع اليوم معنا؟
سبحان الله، ما منعك أن تجمع اليوم يعني أن تصلي الجمعة معنا؟ قال صليت الجمعة أنا. انظروا أخوانا إلى هذه النصيحة اللطيفة.
فقال يا نبي الله إني قد جمعت معكم. فقال عليه السلام أولم أرك تتخطى رقاب الناس؟
يعني أنت عندما تخطيت رقاب الناس كأنك لم تصلي الجمعة. لكن لاحظوا أخوانا هذا الأسلوب اللطيف في التنبيه.
فعرض عليه السلام بالمنع عن التخطي بأنه يحبط أجر عمله، ولم يصرح له مع ما فيه من إمالة النفوس الذكية والأذهان البهية إلى استنباط المعاني الخفية،
كما قال لي الصحابي الآخر: قم فصل فإنك لم تصلي. شلون ما صلى؟ ذهب وصلى ثانية، فقال له مرة ثانية: قم فصل فإنك لم تصلي. قال: يا رسول الله، والله ما أحسن غير هذا، فعلمني. وهذا الأمر يحتاج إخواننا إلى هذا الذكاء وإلى هذا الصبر وإلى هذه الحكمة من قبل المعلم، ويحتاج أيضا إلى هذا الفهم وإلى هذا الانتباه وهذه الاستفادة من هذه النصيحة غير المباشرة. يعني هذا الأمر من الطرفين إخواننا، وإلا يعني ما الذي يجعلنا نرتقي من الأسلوب الأدنى إلى الأسلوب الأعلى؟ والله تبارك وتعالى يقول: واللاتي تخافون نشوزهن، نعم، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. نرتقي من أسلوب إلى أسلوب أعلى، فعظوهن أولا واهجروهن ثانيا واضربوهن ثالثا.
فيفيد فرح التفطن رغبة في العمل به بخلاف التصريح،
ما شاء الله،
فإنه ربما يوقعه في الإصرار على القبيح.
يعني أنت عندما تكلمه هكذا مواجهة صريحة، أنت ربما تنصحه ظاهرا، لكنك تجعله يصر على خطئه باطنا. يقول لك: هيك عم تحكي، أنا هيك بدي أساوي. صار الآن ما صفى كلام عقل، صفى كلام نفس. لذلك أنا كثير ما أقول لإخواننا، أقول لهم: إذا كنت الآن تسمعني بعقلك أحببتني، وإذا سمعتني بنفسك كرهتني. الولد مع أبي إخواننا، إذا سمع الولد أباه بعقل يعشقه، وإذا سمعه بنفس ربما يبغضه. وهكذا إخوان التلميذ أيضا مع شيخه. فأنت عندما تتكلم بأسلوب لطيف غير مباشر، أنت عمليا عم تجعل هذا الإنسان يمتلك قوة لقبول النصيحة، ويمتلك أيضا قوة لتطبيق هذه النصيحة.
فقد روي: لو منع الناس عن فت البعر لفتوه.
شوف سبحان الله، لو منع الناس عن فت البعر، لك في أسوأ من هيك؟ إذا رأيت إنسان يفت بعرا فنهيته بشكل شديد، ماذا يفعل؟ يصر على ذلك. سبحان الله. نعم. وقالوا
ما نهينا عنه إلا وفيه شيء يطلب.
والقرآن الكريم أيها الإخوة نبهنا بمثالين لطيفين، عندما كلم سيدنا إبراهيم ابنه، وعندما كلم سيدنا نوح ابنه. سيدنا إبراهيم دعا ولده إلى إيش؟ إلى الموت. سيدنا نوح دعا ولده إلى النجاة. لكن سبحان الله، سيدنا إسماعيل أجاب وابن سيدنا نوح ما أجاب. طبعا ما بننسى أن سيدنا إسماعيل نبي وذاك إنسان كافر وكذا، صحيح، لكن انظر إلى فرق الأسلوب، وهنا موضع الشاهد. سيدنا إبراهيم ماذا قال لولده؟ يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يعني يستشيره. طيب مع أنه سيدنا إبراهيم لو قال لا أنا لا أقبل، سيذبحه ولو يعني بالإكراه. ليه؟ هو الآن سينفذ أمر الله. لكن انظروا كيف أوصل ولده إلى ما يريد وهو راض. ماذا قال له؟ يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. طيب سيدنا نوح ماذا قال لولده؟ يا بني اركم معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. انتبهوا أخوانا إلى الفرق بين الأسلوبين، وهنا موضع الشاهد.
وقد قيل: الإنسان حريص على ما منع.
سبحان الله،
كما يشير إليه قوله تعالى حكاية: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين.
ومن أخطائنا في التربية أيها الإخوة أننا نمنع أولادنا عن شيء نستثير من خلال هذا المنع مزيدا من التعلق في قلوبهم بهذا الشيء. بدنا نمنعهم صاروا أشد حرصا. ليه؟ لأسلوبنا. لذلك أحيانا بتكون قضية صغيرة فعلها الولد مرة واحدة، ما في داعي نعاقبه عليها. ليه؟ عقوبتك عليها تجعلها تكبر في نفسه، أما رأيتها ومريت عنها وأعرضت عنها ومشت لم تستقر في عقله وفي قلبه، وهذا أمر مهم جدا ينبغي علينا أن ننتبه له. لذلك إخواننا التغابي من الذكاء، التغابي من الذكاء، والإعراض قليلا، والتغافل من الذكاء، والإعراض قليلا من الذكاء في التربية.
ثم قال: والاقتصار على قدر الفهم.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.